هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة أخرى من أثير الحكاية، نوافيكم بها ونقدم لكم حكاية جديدة. حكايتنا لهذه الحلقة اقتبسناها لكم من أدب المقاومة ومن قصص الكاتب الفلسطيني الكبير غسان كنفاني رحمه الله، عنوانها عصا موسى. جلس منصور على الأرض ليستريح قليلا، مسندا ظهره إلى صخرة كانت أحن عليه من بندقيته الثقيلة وحبلها المنسوج من خيوط الليف، وراح يلوك في فمه رغيفه المنكه بالزعتر والذي دفعته إليه أمه عندما كانت تودعه بعينين دامعتين لحظة خروجه. أمسك ببندقيته العجوز المثقلة بذكريات الأيام الأولى لكفاح الإنجليز وعصابات الصهاينة، ينظر فيها من أخمصها المكسور إلى بيت نارها المسود، ثم سبطانتها المكسوة بطبقة من الصدأ وشعيرتها المكسورة، كان يتوسل إليها بنظاراته بأن ترفق به وتطاوعه في مهمته، تلك المهمة التي لن يعود الرقاد لعينيه إلا بإنجازها. إنه يقصد قلعة صفد، فمن تلك القلعة التي سلمها الإنجليز إلى عصابات الصهاينة انطلقت رصاصة لعينة أردت أبا منصور قتيلا. عادت الذكرى إلى ذهن منصور عندما ذهب إلى عمه المقعد يستعيره بندقيته. نظر العم إلى ابن أخيه بعينيه الحادتين مخاطبا إياه: طول البندقية يوازي طولك يا ولد. رد عليه منصور بإصرار: لست بولد، أنا في 17. فأجاب العم وهو ما زال يبحث عن سبيل يثني ابن أخيه عن قراره: يداك لن تقوى على حملها، فكيف بإطلاق رصاص بها؟ أجاب منصور بنبرة المقاتل المتمرس: سبق وأن أطلقت بها رصاصة وكانت في يدي أطوع من العصا، ألست من دربني على استخدامها؟ بادر العم بالجواب مباشرة: دربتك لتصطاد لا أن تقاتل بها. مرت لحظات سكوت حدق فيها منصور بعينيه النافذتين في عيني عمه، كأنه يريد استكشاف حقيقة كلامه في عينيه وليس في كلماته، ثم قال: ومنذ متى أصبح المغصوبة أرضه والمهدومة داره والمقتول جده وأبوه والمقعد عمه برصاص الإنجليز وعصابات الصهاينة يتدرب على استخدام البندقية للصيد وليس للقتال؟ أيقن العم أن شيطان الضعف لن يمس ابن أخيه بطائف. أخرج البندقية من حفرتها تحت البساط ونزع عنها قطعة القماش التي كانت ملفوفة حولها، ثم التفت إلى منصور مطلقا محاولته الأخيرة بالقول: وهل أخبرت أمك بما تعزم عليه؟ أجاب منصور وهو ينظر إلى البندقية وبسمة الرضا بادية عليه: لم أخبرها، لكنني موقن أنها عرفت ذلك بحاستها السادسة، وقلب الأم يقرأ المستور في كل خطوة يخطوها الأبناء. ناول العم بندقيته لابن أخيه وأرفقها ببضع رصاصات، ثم جذبه نحو سريره ليطبع على جبهته قبلة الوداع، ثم قال: كيف تريد مواجهة الإنجليز والصهاينة الذين يردون على الرصاصة بمائة تطلقها رشاشاتهم؟ فرد منصور بلهجته الصارمة: لن أكون وحيدا، سألتحق بمجموعة من الفدائيين. نظر العم إلى ابن أخيه بحنو وهو يمانع انزلاق دموعه التي كانت تتلألأ في عينيه، ثم رمق البندقية قائلا: سدد بها نحو هدفك بعين القلب لا بعين الرأس، فإن نجحت سيكون أثر رصاصتها في عدوك كأثر المدفع. استلقى منصور تحت ظل زيتونة مدت أغصانها كأنها أم تريد احتضانه، فما إن أرخى جفونه لغفوة يستعيد بها بعض قواه، حتى سمع أصوات ضحك رجلين أو ثلاثة. قدحت في ذهنه فكرة جعلته يقفز من مكانه: لعلهم الفدائيون الذين يقصدون الهجوم على القلعة. لكن عليه أن يحذر. اتجه زاحفا نحو الأصوات، إنهما شابان يبدوان وكأنهما من الفدائيين، لكنهما لا يحملان سلاحا بل أمتعة من الخبز والخضار وبعض الطعام. نهض ليحييهما فارتابا منه في اللحظة الأولى، لكن ما إن رأيا هيئة البؤس التي تلفه وبندقيته العتيقة اطمأنا له ونادى أحدهما: فلاح آخر يريد تحرير قلعة صفد بعصا. لكن الثاني وعندما لمح مسحة الغضب التي بانت على وجه منصور تدارك الموقف بالقول: لا تثرثر يا صديقي، لعله ينقذ حياتك بعصاه من وابل الرصاص الذي يطلقه رشاش برج القلعة الصهيوني الذي لا يرحم حتى القطط التي تمر أمامه. ثم التفت إلى منصور بنظرة تشحذ فيه الهمم وقال: نريد نقل الطعام إلى الفدائيين، هل ترافقنا؟ فرد منصور والإصرار ينبعث في كل حرف ينطقه: بالتأكيد. وبعد أقل من ساعة كان منصور ورفيقاه مختبئين في بقايا منزل فلسطيني فجرته عصابات الهجانة، لا يستطيعون الحركة لأن الرشاش قد رصدهم. وفي لحظة ذهبية استقر منصور في الزاوية المناسبة، مد فوهة بندقيته نحو مصدر النيران وسدد، شد على الزناد فارتعدت بندقيته بصوت أخمد كل الأصوات. ركض الفدائيان ليواصل الطريق ولم تطلق نحوهما أي رصاصة، فنادى الذي سخر منه قبل ساعة: هل هذه التي تحملها هي عصا موسى؟ هب نسيم الشمال وتنفس منصور بعمق فتعبأ بعبق الزيتون ونشوة النصر. شكرا لجميل إصغائكم أيها الأحبة، نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية، في أمان الله.